دكتور أشرف القرابولي الخبير والمحلل السياسي الليبيائي من كندا ينضم إلينا. أهلا ومرحبا بك دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحياتي لك وتحياتي لكل مستمعيكم الكرام.
حياكم الله. ما هي حقيقة هدوء الجبهات في ليبيا بين جماعة السراج وحفتر دكتور أشرف؟ هل ثمة معطيات حول احتمالية اشتعالها مجددا؟
يبدو الأمر كذلك عزيزي، يعني لا أعتقد أن هذه التهدئة سوف تكون يعني مستمرة طويلة، وفي بعض الأخبار أصلا تصل من العاصمة طرابلس بأن هناك بعض الاشتباكات من هنا وهناك بين الأطراف المتصارعة، بين الطرف الحفتري وجماعة الجماعة الموجودين في العاصمة طرابلس من ميليشيات مسلحة. لا أعتقد أن وقف إطلاق النار، هم فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في جنيف، وأعتقد أن معنى ذلك أن لا زالت هناك النية في تواصل الاشتباكات في داخل عاصمة طرابلس للأسف الشديد. لكن هناك يعني نشاط كبير جدا لكل الدول بعد مؤتمر برلين لمحاولة إيجاد حل بين قوسين، هنا حل يبدو أنه لرغبات أخرى ليست رغبات في لصالح المواطن الليبي. يبدو أن هناك صراع على المصالح في داخل ليبيا، مسألة النفط ومسألة تقاسم المصالح بين والغنائم بين الكثير من الدول، ولا شك أن تحمس الكثير من الدول الآن إلى توسط استضافة نقاشات مثل القاهرة بين الأطراف المتصارعة لابد وأنه لم يكن إلا بضوء أخضر من الطرف الأمريكي في هذه الوقت نتيجة وجود مشاكل للولايات المتحدة. وأنتم رأيتم يعني أن الملف الليبي نشط بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لنكسة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط،
نعم،
وهز لهيبة الولايات المتحدة الأمريكية نشط الملف الليبي، مثلما في السابق عندما هزمت داعش في العراق وسوريا وما سميت الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في الشام وسوريا أو في العراق،
نعم.
تم تنشيط الملف الليبي ده، كنتم تذكرون في ذلك الوقت في مسألة محاربة الإرهاب والدعم الذي أتى لحفتر في ذلك الوقت، وتنشيط أيضا بعض الاجتماعات الدولية في داخل ليبيا. فأعتقد أن المسألة الليبية هي مرتبطة جدا بمصير الولايات المتحدة وحالتها في المنطقة وحالة الكيان الصهيوني. هذا بالطرق يعني إذا رأينا المشهد بشكله المتكامل، يعني الآن نشط مؤتمر برلين، اجتماعات في جنيف، جزائر تتوسط، موريتانيا تتحدث، مصر تنشط، الإماراتيين يتحدثون، السعوديون يتحدثون، كل هذه الأطراف نتيجة ماذا؟ لابد، وطبعا الفرنسيين والإيطاليين وهذه الدول لابد أنه إعاز وضغط، وأيضا الأمم المتحدة نشطت بشكل كبير إعاز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لعلها توجد لها استراتيجية أخرى إذا اضطرتها الظروف بالخروج من العراق، وأيضا طردها تم من سوريا أو على الأقل التنغيص عليها في سوريا كما يحدث في هذه الأيام. فأعتقد أن كل ما يجري هو نتيجة تعرض الولايات المتحدة لنكسة وكسر للهيبة، بالأخص بعد أن تعرضت قاعدة أمريكية كبيرة جدا في الشرق الأوسط إلى ضربات، وسكتت الولايات المتحدة نتيجة خوفها من الرد والرد المضاد. نعم.
طيب فيما يخص بتركيز الرئيس التركي على إرسال الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا لإسناد حليفه السراج في ليبيا، ماذا تقولون دكتور أشرف؟
بكل تأكيد هذا جزء من المسألة، يعني أنتم أننا تحدثنا كثيرا عن لعبة المحاور، الطرف التركي والقطري من جهة والطرف الإماراتي والسعودي النظام المصري من جهة أخرى، وقلنا هذه الأطراف كانت متحدة جدا 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 في داخل سوريا عندما كانت انتصارات الإرهاب متوالية في البداية، لكن بعد ذلك تراجعت وتتراجعت تدريجيا من 2013 بعد هزيمتهم في القصير، واستمرت العملية التراجع إلى أن انقسموا فيما بينهم وأصبحوا محاور يتحاربون في ساحات متعددة وبالأخص في داخل ليبيا. والآن مسألة أين نذهب بالإرهابيين الذين تم تسليحهم، كما قلنا في السابق ليبيا سوف تبقى منطقة الخزان للإرهاب، وهكذا هم يريدون، أنا أقصد يعني خزان للإرهاب. رأيتم عندما انهزمت داعش في العراق وسوريا، أتوا بهم قيادات دواعش في سرت وبدأوا يشنقون في الناس وفي صبراتة، يعني وهي البلاد قريبة من تونس وعلى الساحل الغربي لليبيا، فكثر الدواعش وكثر الإرهابيين في هذه المناطق. نفس الشيء الآن في سوريا إدلب، 50% يقولون الآن أنها في صالح أو تحت سيطرة الدولة في سوريا، وربما في المستقبل قريب جدا أن تتم السيطرة الكاملة، والآن حتى مفاوضات بين جماعة قصد والحكومة السورية، معنى ذلك أن مصير الإرهاب للاضمحلال. لكن هذا لا يروق للولايات المتحدة، لأن عندها مخططات مستقبلية مرتبطة بوجود الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك الآن لعبة المحاور استفادوا منها أن تركيا والله تدعم هذا الطرف وسوف تأتي بهؤلاء المقاتلين السوريين إلى داخل ليبيا. يعني هذه اللعبة لا أعتقد أنها لم تعد تنطلي على أحد. يعني أنتم تريدون أنت يعني تركيا نيتوية، يعني لن تخرج من الجلباب الغربي على الإطلاق، بل هي تطمح في أن تكون من الاتحاد الأوروبي. فلا أحد يعني يستطيع أن يسوق لنا أن تركيا هي محور آخر مضاد لمشروع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. لا، هي تلعب في نفس الإطار اللعبة، ولكن عندهم خصومات على الكمية التي يعني يتحصلون عليها من الكعكة في هذا المنطقة وذلك، وبالأخص في ليبيا التي هي طبعا تزخر بخيرات كثيرة، وبالأخص منها الخيرات المعدنية والنفط والغاز والفوسفات والحديد والذهب واليورانيوم. والموقع الاستراتيجي، لعلنا الولايات المتحدة تبحث عن الموقع الاستراتيجي والدول الأخرى تبحث عن الاستثمارات والأموال من النفط مثل فرنسا وإيطاليا، وتركيا في الشركات التي سوف وكانت في زمن القذافي سوف تعود، ربما أعطوهم بعض الوعود بذلك لتكون مشاركة في هذه اللعبة وهذا المخطط المكشوف، وليست مؤامرة، هو مخطط مكشوف يعني، وليس يعني خافيا عن أحد. يأتوا بالمقاتلين، وأعتقد أن لا أحد يقف بقوة ضد تركيا الآن، إذا لاحظتم لا أحد يقف بقوة ضد تركيا في منعها من أن تأتي بمقاتلين من سوريا. يعني يمكن أن تكون تركيا داعمة للإرهاب ويفتح لها ملف في المجلس الأمن إذا كانت دولة أخرى، ولكن يبدو أن هناك اتفاق، إلا أن بعض التصريحات الإعلامية تقول أنهم ضد، ولكن في حقيقة الأمر لا أحد يقف بقوة ضد تركيا بعدم تصديرها للإرهاب إلى داخل ليبيا. نعم.
نعم. طيب، فيما يخص بجماعات داعش والقاعدة التي بدأت تتحدث عن تغيير في استراتيجياتها لمواجهة أمريكا والكيان الصهيوني، خصوصا أنها في ليبيا ستمتلك الكثير من القدرات لتهدد أوروبا وأمريكا وإسرائيل، ما هي حقيقة هذه التوجهات؟ في سؤالي الأخير إليكم دكتور أشرف.
أنا عزيزي لا أعتقد أن داعش والقاعدة هي سوف تحارب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، هذا درر الرماد في العيون. يعني هم كانوا بالحدود على الحدود مع الكيان الصهيوني، هل رصدتم يوما في الأخبار أن هناك رصاصة ظلت طريقها وذهبت للأراضي الفلسطينية المحتلة في سوريا؟ هذا لم يحدث لا من النصرة ولا من داعش، ورأينا القاعدة يعني النصرة يعني بعض أعضائها يتداوون في داخل الكيان الصهيوني ويزيرهم نتنياهو، وأيضا تصريحات الكثير من وزراء الأمن والدفاع والحرب الصهاينة عندما قالوا أن داعش لا تشكل تهديدا على الكيان الصهيوني. معنى ذلك أنا لا أعتقد أنهم سوف يشكلون لا خطر على أوروبا ولا هذه عمل استخباري، داعش عمل استخباري غربي وبالأخص أمريكي صهيوني. لا أعتقد أنه سوف يضر هؤلاء، لأن رقاب الدواعش في يد هؤلاء. يعني هل أنت تصدق أن ينتقل داعشي من العراق إلى سوريا والولايات المتحدة لا تدري عليه؟ داعشي واحد، ما بالك بسرايا وكتائب وألوية من داعش، نقل النفط من داخل سوريا للعراق ومن العراق لسوريا وبالعكس، وفي داف الصحراء مفتوحة، ولا ترصدهم الولايات المتحدة ولا تقضي عليهم، بل تعدهم البشمرقة بأمر من الولايات المتحدة. فلا أعتقد أن داعش تشكل خطر على هؤلاء، إلا ربما يقومون ببعض الأعمال الأمنية هنا وهناك ليقولوا ليحاولوا إقناع الناس بأن داعش هي ضد الولايات المتحدة وضد أوروبا. لا أعتقد يعني ربما يحدث هذه ما يسمونه هم الذئاب المنفردة أن تنفذ عملية من شخص آمن بفكر داعش وغيرها من هذه الأشياء بأن الغرب يعني عدو له ويفجر هنا وهناك يوم تحدث. لكن في استراتيجية الكبرى بأن مثلا يتم احتلال أرض مثل العراق بمساحات واسعة ونهب خيرات وغيرها لا لن يتم لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لأوروبا على الإطلاق، ولكن سوف توظف داعش وعدائها المزيف للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بهذه الطريقة. لا أعتقد أنهم سوف يشكلون خطر. عودتهم لليبيا محتملة جدا لأن ليبيا بلد فوضوي، عودتهم إلى العراق وسوريا غير محتملة لأن الآن هناك مسك من جهة المحور المقاوم وجاد في محاربة هؤلاء. لا أعتقد أنه سوف يكون عودتهم محتملة هناك، ولكن عودتهم إلى ليبيا هي واردة جدا نتيجة أن الذي يسيطر على ليبيا هو العنصر الغربي فرنسي إيطالي الولايات المتحدة، ولا يهمهم إذا شنق داعش ليبيا يعني هذا آخر همهم، المهم يكون ينفذ أجندتهم ويخدمهم ويخدم تواجدهم في داخل ليبيا. وأصبح الأمر الليبي الآن خارج على سيطرة ليبيا للأسف الشديد نتيجة التبعية وهذا خير مثال أن كل الدول التي تضع بيضها في سلة الغربي يحدث فيها ما حدث لليبيا، والدول التي تخرج من العباءة الغربية مثل العراق تعيش على الأقل حياة أفضل من الليبيين. يعني رغم أن ليبيا عددها قليل يعني وخيراتها كثيرة 7 مليون أقصى حد الآن ممكن لا يوجد إلا 4 مليون في ليبيا، أما العراق التي يصل إلى 40 مليون على الأقل يعيش حياة أفضل من ليبيا لأنه يخرج من تدريجيا من العباءة الأمريكية. وهذا مثال صارخ. وأيضا أرادوا مثال آخر على أن تكون في المحور الغربي، مصر شعب بدو حضارة وضع بيضه في سلة الغرب، الآن ماذا يعيش المواطن المصري؟ يعيش على الطعام المستعمل للأسف الشديد بعد أن وعد بالكثير من قبل السادات من بداية التردي في داخل مصر.
الدكتور أشرف القربلي أسمح لي أكتفي.
ليبيا مثال أمام الجميع لكي يعني يصعدوا به. نعم.
أستميحك عذرا وأشكرك جزيل الشكر الدكتور أشرف القربلي، كنت معنا في هذا اللقاء من كندا. هل تحية لك لهذا الحضور.
بارك الله.